صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: باب الإيمان بالميزان. وكما ذكرنا إخواني، أرجو ألا يتطرق إلى القلوب شيء من الملل من كثرة تكرار هذا الكلام في كتب العقيدة. لما؟ لأن العقيدة لابد أن ترسخ في القلوب ولا تقبل الشك ولا إعادة النظر قط. وعليه فإذا قرأنا هذا الكلام في أكثر من كتاب نوقن بأن هذا الأمر متفق عليه لاختلاف فيه البتة. لذلك أمور العقيدة كلها من ناحية المعتقد بمرتبة واحدة، فلابد أن يكون ثبوتها في القلب بنفس المرتبة. فإذا زعزع منها شيء اعلم سيزعزع الباقي. يعني بعض إخواننا يقول لك: لا، أنا مسألة الخروج على الحكام والبرلمانات والكلام ده، دي مسألة يعني تقبل الكلام، أما الميزان والصراط لا يقبل الكلام. لا والله، زعزعت في الأولى ستزعزع في الثانية، وهكذا دواليك. فلا بد أن توقن تماما إن المعتقد لا بد أن يحرر ولا بد أن يرسخ كرسوخ الجبال بل أشد، بحيث لما تسمع الطعن خلاص تعرف إن الشنشنة دي جت من أخزم وهذا خبيث. لأن كما قلت لكم قبل ذلك، مذهب الاعتزال يؤصل له ويتكلم به في كل شيء، ولكن تحت مسميات مختلفة وتحت رايات متعددة. لذلك تجد إن الشيعة الباب، أو قصدي الصوفية، الباب الرئيسي لدخول الشيعة، واخبلك؟ ولعلكم رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم ما فعله هذا الخبيث الرافضي الهالك المأفون رئيس البلاد أي إيران، لما جاء ودخل إلى مقصورة الحسين ماذا صنع؟ كل شاهدها على مرأة ومسمع من الجميع، معروف ولا ما عملش حاجة؟ خلاص، في أي استراحة من الدرس بعض أخوانكم يطلعوكم عليها. هو ده المدخل الرئيسي للشيعة في مصر الصوفية. لما أهل بدعة كلهم يتفقون على محاربة السنة؟ فنأمل إن شاء الله أن أمور العقيدة تكون عندك واحدة. ودائما يا أخوانا نصيحة من أخي لكم في أمور الدعوة بالذات: حاول تستشير من تثق في علمه وخبرته وتقواه وورعه، ولا تقف عند العلم فقط، لأن اللي جاي عذرا اسود وسواد حالك. فاستشر ولن تعدم الخير ما استشرت وقبلها ما استخرت، بحيث تكون ماشي على بينة وشغلك فيه ثمرة. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتقل الإمام ابن زمنين إلى باب آخر من أبواب الإيمان باليوم الآخر، قال: باب في الإيمان بالصراط. باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هو ده المعتقد، يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعماله. أهل البدعة أولوا الميزان وقالوا المعني بالميزان ما فيش لا ميزان ولا كفتان ولا لسان ولا الكلام ده خالص، ده الأصل فيه إظهار العدل بس، أما ما فيش ميزان. كذلك ينفون الصراط ويؤولونه. لما قال لك كيف يعقل أن يكون هناك صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومن ذا الذي يستطيع أن يمشي عليه؟ هكذا قالوا بدون حياء ولا خجل. وهذا هو عين البدعة وعين الكفر الصريح في تأويل كلام ربنا عز وجل تأويلا تحريفا لا يقبله شرع ولا عقل. يقول: وحدثني إسحاق بن خالد عن أبي وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على الصراط. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيذكر الرجل يوم القيامة حميمه؟ فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيلوز أم لا يلوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. والحديث كما تعلمون مرسل، فإن الحسن البصري رضي الله عنه من التابعين وليس من الصحابة. ولكن إخواني، هذا لا بأس بذكره من باب الترغيب والترهيب مع بيان ما فيه من ضعف حتى لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، هذا من المعتقد الذي لا بد أن يكون له تأثير في سلوكنا، فليتخيل المسلم نفسه وقد وقف أمام ميزانه ووضعت حسناته ووضعت سيئاته، وهو في لحظة حاسمة ليس بعدها أي شيء إلا سعادة أبدية أو تعاسة أبدية. وكذلك عند تطاير الكتب، أيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذه بشماله من وراء ظهره؟ وأيضا عند العبور على الصراط، هل يا ترى سيخطف ويلقى في النار أم يمر بسلام؟ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال يحيى قال حدثني يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. والحديث أيضا في سنده مقال، ولكن ما فيه من نصوص دلت عليها أدلة شرعية أخرى. يحيى في تفسير الكلبي قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض، فيدوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كرجد الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعليه فالمعتقد أن الصراط حق، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل، وأن الصراط حق يضرب على متن جهنم أي على ظهرها، والمرور على الصراط بعد الميزان، والميزان بعد تطاير الكتب، وهناك بعد تطاير الكتب وقبل الميزان العرض والحساب. العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض، في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ده العرض يا أخوانا. أما من نوقش في الحساب عذب، صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والعرض كما ورد في الحديث يضع ربنا عز وجل كنفه على العبد أي ستره، ويقرره ذنوبه، يقرره ذنوبه يعني يأتي بصحف فعلت كذا وكذا 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 حتى أيقن العبد أنه هالك. قال له ربنا عز وجل: أي عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله لنا ولكم ذلك، ده اسمه العرض. بقى الحساب اللي هو من نوقش في الحساب عذب، إيه فعلت كذا لما، وتركت كذا لما، رد. بعد ذلك، بعد النقاش في الحساب، يكون الايه؟ الميزان. بعد الميزان المرور على الصراط. الفتره الزمنيه دي يا اخواننا هتاخد قد ايه؟ علمها عند الله، واخد بالك؟ وهل يا ترى كل شخص بمفرده؟ الله عز وجل اجل واعلى، نكل الكيفيه الى الله عز وجل، ولكن نؤمن بشده الحساب وبشده عرصات يوم القيامه، فلا بد أن نقدم لهذا اليوم، وليس لنا سبيل إلا تقوى الله عز وجل والإخلاص وعمل الصالحات والاتباع والعمل لدين الله عز وجل. وصدق من قال من سلفنا الصالح: ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. كون إن يهلك هذا ليس بعجيب ولا بغريب، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. ورحمة الله عز وجل واسعة. يبقى الإيمان بالصراط معتقد لأهل السنة والجماعة، على متن جهنم: أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس جميعهم عليه بما فيه من الأنبياء والمرسلون، ويكون المرور على الصراط على قدر الأعمال الصالحة. طيب الفترة الزمنية، أي بمعنى أدق، طول الصراط على جهنم قد إيه؟ الله أعلم. ولكن يخرج من جهنم في هذا الوقت عنق من النار، له لسان يتكلم وعينان تبصران، ويبدأ يلتقط القول كما أمره ربنا عز وجل، وضرب مثلا كما تلتقط الحمامة أو الدجاجة الحبة بين الحصى، انظروا كيف تلتقطها دون أن تختلط، هكذا عنق النار يلتقط الناس من على الصراط. أي مسلم عنده هذا المعتقد لابد أن يكون له تأثير في سلوكه في دنيانا، وده دايما أن احنا بننشده من دراسة العقيدة، بندرس معتقد معين بنصدقه ونجزم به، بعد كده بقى يكون أثره في السلوك إيه؟ يعني كده اغترب نفسك، طب الصراط هتمشي عليه ازاي؟ واخد بالك؟ طيب من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. بنص الحديث: يسير الناس عليه كالبرق. البرق هذا ممكن تعجز العين عن ادراكه، وكاجاويد الخيل، كالابل، ويمشي، ومنهم من يتقلب ويتكفى، ويقول احدهم: لما ابطات بي يا ربي؟ من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. واخد بالك؟ مثل هذا المعتقد اذا وضعه المسلم نصب عينيه ان شاء الله سيؤثر فيه. وده اللي احنا بنقول هو الفائدة المرجوة من دراسة المعتقد. انتقل بعد ذلك الإمام إلى باب آخر من باب الإيمان باليوم الآخر. قال: باب في الإيمان بالشفاعة. اكتب عندك في الهامش، اللي ما عندوش هامش اكتب الكلام ده. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وشفاعة أخرى خاصة به صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة. ويعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. والشروط العامة للشفاعة هي: الشرط الأول الإذن من الله عز وجل، الدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يرحمكم الله. الشرط الثاني رضا الله عن الشافعي، الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع، الدليل على الشرطين قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويخرج من هذه الشروط ما دل الدليل عليه، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. وكما هو معلوم عند الأصوليين، ليس هناك أي تعارض، ويخرج من الشروط الثلاثة ما دل عليه الدليل، يعني تتخلف بعض الشروط، والشرط المتخلف هو رضا الله عن المشفوع له، لأن أهل الموقف فيهم البر والفاجر ومع ذلك يشفع لهم، وكذلك أبو طالب من أهل النار ومع ذلك يشفع له، ويستثنى من الشروط الثلاثة ما دل الدليل عليه، كالشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. ومن أنكر الشفاعة ومما هو معلوم عند الأصوليين أنه لا يوجد أي تعارض قط بين عام وخاص، ومن أنكر الشفاعة فهو مبتدع ضال، بدأ المصنف يأتي بالنصوص الشرعية الدالة على الشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن الخزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب، كما تعلمون ولا يخفى إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته تكون في موطنين. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة تكون في موطنين. الموطن الأول في عرصات يوم القيامة لئلا يدخلوا النار. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي تكون في موطنين اثنين. الموطن الأول في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر لئلا يدخلوا النار. الموطن الثاني إذا دخلوا النار يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار. طيب، يرحمكم الله شيخ، معلوم كما لا يخفى عليكم إن المعني هنا بالكبائر لها ضابطين اثنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر هنا في ضابطين اثنين. الضابط الأول أنها كبائر دون الشرك والكفر.
كبائر إيه؟
دون الشرك والكفر، يعني الرجل اقترف لكبيرة ولكنها ليست بشرك ولا بكفر. الضابط الثاني مات مصر عليه. مصر يعني يا شيخ محمود؟ أحسنت، ركز. مصر يعني معناها لم يتب، ده الضابط عندنا. واضح يا إخوانا الضابطين دولت؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ضابطين اثنين. الضابط الأول أن تكون هذه الكبائر دون الشرك، يعني أقل من الشرك أو الكفر. الضابط الثاني أن هذا العبد مات مصرا على الايه؟ على الكبيرة. طيب، سؤال، ما الحكم الشرعي إذا مات أحد من الأمة مصرا على الشرك أو الكفر بعد أن أقيمت عليه الحجة؟ خلاص، مخلد في النار. طيب، سؤال آخر، ما الحكم الشرعي في رجل من أهل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل الكبائر ولكنه قبل أن يموت تداركه الله بتوبة النصوح، ها؟ كأنه لم يفعل الذنب. واضح يا أخوانا؟ كأنه لم يفعل الذنب. طيب، حاضر، أوضح مسألة، وهي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك كما تعلمون عند أهل السنة والجماعة أكبر وأصغر، فهل يا ترى هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تشمل نوعي الشرك الأصغر والأكبر أم تشمل الأكبر فقط؟ لأهل العلم قولين. القول الأول تشمل الأكبر فقط، والثاني صاحبه تحت المشيئة، هذا قول. القول الثاني وهو الصواب أنها تشمل النوعين الأصغر والأكبر، ولكن الفارق أن من مات مصرا على الشرك الأصغر يعذب بقدر إشراكه ومآله إلى الجنة، أما الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار عياذا بالله عز وجل. نعم، لا، احنا قلنا لحظة واحدة بس، الشرك الأكبر رجل مات مصرا على الشرك الأكبر بعد أن أقيمت عليه الحدة استوفت الشروط وانتفت الموانع، خلاص هذا مخلد في النار. طيب، رجل مات مصرا على الشرك الأصغر، قلنا لأهل العلم قولين، لا يغفر له لعموم النص ولكن يعذب في النار بقدر إشراكه ثم لا يخلد في النار بل مآله إلى الجنة. ليه؟ لانعدام الشرك الأكبر عنده، لقول أهل السنة والجماعة في الإجماع المتفق عليه لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار إيه؟ موحد. واخد بالك؟ طيب القول الثاني اللي هو أشرك بالله شرك أصغر، قول الثاني أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى إيه يقع يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء إيه عذبهم. واضح القولين يا مجد؟ ها لا دون الشرك، اي نعم دون الشرك، كبائر دون الشرك والكفر الاكبر او الاصغر. ماشي يا اخوانا. قال النص الثاني: وحدثني اسحاق عن ابي خالد عن ابي وضاح عن ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ، وأول من تنشق الأرض عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. الحديث عندكم مكتوب إيه؟ ها؟ طيب ماشي. هذا جزء من حديث الشفاعة العظمى الذي في الصحيحين البخاري ومسلم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال سمعت حذيفة يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. والحديث صحيح وله حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصف أهل النار فيعزلون، قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان، فيقول: مالك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنته؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان لرجل من أهل الجنة، أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: إنك لأنته؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. الحديث طبعا سنده ضعيف، ولكن المعنى أيضا صحيح. دية النصوص اللي أتي بها المصنف في باب الشفاعة، ولكن كما قلنا قبل ذلك إن الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء ومن الصالحين لأهل النار، وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى بعد أن يشفع هؤلاء جميعهم. ونؤمن بالشفاعة وهي المقام المحمود الذي وعده ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. المعني بذلك بعد أن دخل أهل النار النار، نؤمن بأن الله عز وجل يخرج أقواما من النار بشفاعة الشافعين، ولكن المعني بذلك إخراج قوم من النار بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو الحديث المسمى عند علماء الحديث بحديث الجهنميين كما سوف يأتي إن شاء الله. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز من قائل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال أهل التفسير في هذه الآية: يتمنى أهل النار هذا بعد أن يرون ويسمعوا بالشفاعة للعصاة من أهل الإسلام ومن غيرهم من الأمم يخرجون من النار بشفاعة المولى عز وجل. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كأن المصنف أتى بالآيتين للإشارة إلى أن هناك شفاعة تأتي بثمار طيبة ويخرج بها أقوام من النار، وهناك أقوام فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما تعلمون أن الآيات الواردة في الشفاعة في الكتاب جاءت على ضربين: شفاعة مثبتة بشروط، وشفاعة منفية بإطلاق. شفاعة مثبتة بشروط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ديت مثبتة بشروط. النوع الثاني شفاعة منفية بإطلاق، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال العلماء: فالمنفية بإطلاق عمن مات على الكفر عياذا بالله بعد أن استوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع، وأما المثبتة بالشروط فإذا تحققت الشروط ثبتت الشفاعة إلا ما دل الدليل على استثنائه من الشروط. واضحة؟ نعم. ورود الشفاعة في القرآن على ضربين: الأول شفاعة مثبتة بشروط فتتحقق إذا تحققت الشروط إلا ما دل الدليل على استثنائه من الشروط اللي احنا ذكرناها. النوع الثاني شفاعة منفية بإطلاق، شفاعة منفية بإطلاق. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى ديت عن الكفار والمشركين الذين ماتوا على الشرك والكفر الأكبر بعد أن أقيمت عليهم الحدة واستوفت عليهم الشروط وانتفت عنهم الموانع. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني أبو أمية ابن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته صلى الله عليه وسلم والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. الحديث عندكم مكتوب إيه؟ ها؟ لم أقف عليه. طيب، هو هنا الحديث ضعيف جدا ولكن المعنى صحيح، وسيأتينا في حديث الجهنميين من رواية أبي سعيد في الصحيحين. قال وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الحديث عندكم إيه؟ ضعيف جدا. لا، الصواب يا أخوانا أن هذه الفقرة دلت عليها فقرة في حديث أبي سعيد الخدري وهي إن شاء الله صحيحة وسيأتينا. طيب ماشي، صحيح، هي صحيحة نعم، وهي من أقوى الأدلة على أن القوم الذين أخرجهم ربنا عز وجل من النار لم يعملوا خيرا قط كانوا يعملون، لقولهم لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، أي فما أغنى عنهم إسلامهم. ومعلوم أن هذه اللفظة لا تطلق إلا على من أتى بشيء من أعمال الجوارح. يقول: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس. هذا الحديث أخواننا في الصحيحين كما تعلمون، وله روايات في غير الصحيحين، فليس من الإنصاف أن يقف طالب العلم أو الرجل لمن أراد أن يستدل على رواية دون الروايات الأخرى، هذا ليس فيه إنصاف، لأن أهل البدعة استدلوا بهذا الحديث على أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط هذا من أهل الجنة ولا يخلد في النار، واستدلوا على ذلك ببعض روايات الحديث دون الوقوف على روايات الأخرى، وهذا ليس من الإنصاف بل ليس من الأمانة العلمية. ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحدثهم، هم بشر، منهم من يعتريه عند سماع الحديث ما يعتري، وبعد سماع الحديث يعتريه ما يعتري البشر من نسيان ومن عدم تذكر أو من سهو أثناء الحديث. فقدر ربنا عز وجل إن تجد أن من حفظها حج على من يحفظ، وممكن بعض الروايات يغفر عن بعض الألفاظ، صحابي آخر جالس أتى بالرواية كاملة. لذلك تجد أن كثيرا من الصحابة إذا سألهم بعض التابعين أن يحدثهم كان يعتذر ابتداء ويقول يا ابن كبر سني وقدم العهد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسيت بعض الذي كنت أذكر، فإن حدثتكم بشيء فاقبلوا وإلا فالتمسوا العذر، كما حدث هذا من زيد بن أرقم مع بعض التابعين عمر بن مسلم وحسين بن صبرة. يبقى مسألة إن إحنا بقى نقول لا نكتفي برواية واحدة، لا، هذا ليس فيه إنصاف، لابد من تجميع روايات الحديث. وكما قال أهل العلم، أهل العلم من حفظ حج على من لم يحفظ. يقول ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوه. ما الذي يبقى؟ فعلوا كل شيء. فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا فلا نراهم. قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال فيجيدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعماله. في مسألة هنا فرعية، فإن قال قائل كيف يدخل هؤلاء القوم النار وهل تؤثر فيهم أم لا؟ نقول نؤمن بالنص على ما جاء على ظاهره ونكل الكيفية إلى الله عز وجل مع اعتقادنا أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله على كل شيء قدير. لأن ممكن بعض أهل البدعة يقف أمام هذا النص يقول لك إزاي؟ طب يخشوا النار إزاي؟ طب ولا تؤثر فيهم النار؟ طب إزاي لا تؤثر فيه؟ يعني مثلا يوم هو يقص عقله ويقحمه في أمور بعيدة، يقول طب هما الاثنين دخلوا قعدوا يبحثوا في النار حتى وجدوه واقتربوا منهم وعرفوه، فكيف هذا يعذب وهذا لا يعذب؟ نقول الله على كل شيء قدير ونؤمن بالنصوص كما هي ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل. يقول فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدمي ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتي ومنهم من أزرته ومنهم من أخذته إلى ثديي ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. يبقى هؤلاء القوم كانوا يأتون بشيء من الطاعات وعلى قمتها الصلاة، فدخلوا في النار فإذا بالنار قد تمكنت منهم ولكنها لم تصل إلى وجوههم، فيخرجونهم بإذن الله عز وجل لهم بالشفاعة فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل يا نبي الله وما ماء الحياة؟ قال غسل أهل الجنة فينبتون كما ينبت الزرع غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. من يشهد لا إله إلا الله مخلصا، هذا قيد ثقيل، وهو من أعمال القلوب ومن لوازم أعمال القلوب أن تعمل الجوارح. ولعلكم تذكرون من أعظم الفوارق بين معتقد أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة من المرجئة وغيرهم، العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، علاقة اللزوم. فهؤلاء القوم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله بإخلاص مخلصا فيخرجونهم منها، أي أن الإخلاص من أعمال القلوب فعملت جوارحهم. أما كون أن النص الشرعي اقتصر على النطق بالشهادتين، فلقائل يقول هؤلاء القوم قالوا لا إله إلا الله فقط ولم يقولوا محمد رسول الله، من قال هذا فهو أبلى، لأنه يعبر عن الشهادتين بالشهادة وهو معلوم، لقنوا موتاكم الشهادة، أو من نطق بالشهادة، أو من نطق بالشهادتين، هذه صالحة وهذه صالحة، فمن قال بالشهادة يدخل فيها ضمن محمد رسول الله، ومن قال بالشهادتين فقد نص عليها إيه صراحة. فقوله كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، أي أخلص في النطق بالشهادة وعمل بقلبه فعملت جوارحه. يقول فيخرجونهم منها، قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. الإشكال هنا بقى، في قلبه مثقال حبة من إيمان، الإشكال فين يا إخوانا؟ وهو إن العبد في بداية إيمانه خالص، يعني تخيل معايا كده لما نزل جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، وبعد فترة معينة يا أيها المدثر قم فأنذر، كويس، وبعد فترة معينة وأنذر عشيرتك الأقربين. صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مظبوط، قالوا لا إله إلا الله، دخلوا في الإسلام ابتداء، توالت عليهم شعائر الإسلام، عملوا بها، ثبت لهم وصف الإسلام استمرارا، صح. السؤال بقى اللي بطرحه وأريد جوابا مقنعا بدليل، أما مصطبة ما تلزمناش، واخد بالك، القلب فيه إيمان، مظبوط، الإيمان ده بيزيد كما نعلم وينقص لحد ما يكون فيه مثقال حبة من خردل من إيمان. اصحى يا صبر، المثقال حبة دي من الإيمان في القلب، هذا المثقال تكون من الأعمال أم تكون من أي شيء؟ تاني بحيث تزال عنك الشبهة، شبهة المرجئة، البداية قولوا لا إله إلا الله، قالوها، كويس، دخلوا في الإسلام ابتداء، توالت شعائر الإسلام، عملوا الأعمال الصالحة، زاد إيمانهم بالطاعات وينقص بالمعاصي، مظبوط. طيب القلب فيه إيمان، الإيمان ده جه منين؟ من أعمال الصالح ولا من النطق بالشهادتين فقط؟ الله يجزاكم بالخير، أرجو التوضيح يا أخواننا، المسألة خطيرة. تاني، نطق بالشهادتين ثبت له وصف الإسلام ابتداء، جت شعائر الإسلام والراجل نطق بالشهادتين ما زال حيا وعنده القدرة على العمل، عمل إيمانه ماله؟ وكل ما يعمل إيمانه يزداد، كل ما يعمل إيمانه يزداد، كل ما يعمل إيمانه يزداد، لحد ما أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صح، في هذه المرحلة وصل إيمان نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السدة والقمة، يتلوه إيمان أبي بكر الصديق. صح، وهكذا يبقى بالأعمال الصالحة نشأ الإيمان في القلب. كويس، الأعمال الصالحة نشأ الإيه؟ الإيمان في القلب. طيب، أعمال صالحة كتير الإيمان كتير، أعمال صالحة شوية الإيمان إيه؟ شوية. اللي عاوزين نوصله بقى مثقال حبة من خردل من إيمان في القلب. المثقال ده كيف تولد في القلب؟ عن طريق الإيه؟ السؤال بقى هو، نريد عملا من الأعمال إذا فعله العبد يتولد في القلب مثقال حبة من خردل من إيمان، بس وكده يبقى انتهت المشكلة بحلها، مع الأخذ في الاعتبار إن الرجل ده هو عمله الصالح اللي هو يتولد منه مثقال حبة من خردل من إيمان لابد أن يكون عنده الشهادتين، لأن دي شرط قبول العمل. مظبوط ولا لا؟ فاحنا عاوزين نشوف المثقال حبة من خردل من إيمان ده اللي هو في القلب ده، يا ترى جه من صلاة الظهر ولا من حجة ولا من عمرة ولا من حزبة أمر معروف ونهي عن منكر ولا من تصدق من 1000 جنيه ولا كيف تولد؟ ده السؤال. أحسنت، ليس عندنا دليل على ذلك. ليه يا أخوانا؟ لحظة واحدة، حاضر. لأن قالوا إيه؟ قالوا إن مثقال حبة من خردل من إيمان يعني معناها الرجل ده إيه؟ نطق بالشهادتين بس ولم يعمل جوارح فقط. طب جبتها منين أصلا؟ وديت مسألة غيبية تحتاج منك إلى دليل، لأنه من الممكن وده كلام مقبول إن مثقال حبة من خردل من إيمان نشأ من أعمال الرجل الصالحة كلها على مدار عمره، لأنه كان يخلط بين الصالحات والسيئات، وكانت أعماله الصالحة تشوبها كثير من الإيه؟ من الرياء، فتولد من كده أعمال كثيرة ولكن جابت مثقال حبة من خردل من إيمان. ممكن رجل لم يتمكن من العمل لعذر حل به، ولكن عنده من تقوى الله ومن الإيمان ومن المحبة ما ولد عنده أمثال الجبال من الحسنات، كمثل رجل صاحب البطاقة. يبقى كون إن هم يظنوا إن هو مثقال حبة من إيمان دليل على أنه لم يعمل خيرا قط، لا، الكلام ده كلام غير مستقيم خالص، لأن بالاتفاق لا يخرج من النار أو لا يمكث من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. نعم، هذا معتقد، ولكن المثقال حبة من إيمان دي كيف تكونت في القلب وما الأعمال الصالحة التي كونتها؟ دي أظن أعرف. فضل يا شيخ. لا طول لحظة، لا لحظة واحدة، الله يبارك لك حتى لا يشكل عليك الامر، لا لحظه واحده، الله يجزاك بالخير. انتبهوا يا اخوانا الكلام اللي اخونا بيقوله، ان احنا بنقول لو قلنا ان هو بالنطق بالشهادتين لم يترتب عنده ايمان. انا قلت لك فرق، انا ضربت لك مثال عشان الاشكال ده، هو قلت لك خلينا في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وقال له انت نبي ومبعث، وسيدنا النبي قال الناس قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، ثبت لهم إيه؟ وصف الإسلام، وأصبحوا من أهل الإيمان، ومن مات منهم في هذه الحالة ماله؟ في الفردوس الأعلى، كسمية وياسر، صح يا أخوانا كده؟ في الفردوس الأعلى، لما؟ لأنه مات قبل أن تنزل شعائر الإسلام وحدوده. أنا بتكلم هنا في وقتنا الحاضر دلوقتي، رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم سكت، ثبت له وصف الإسلام ابتداء. طب واستمرارا؟ أحسنت، بالعمل. يبقى احنا عاوزين نتفق كده على قاعدة معينة بحيث تعرف تتناقش مع أهل المرجئة أهل البدعة. قل له مثقال حبة من خردل من إيمان، ده إيمان في القلب، بس مقداره قد ايه؟ لا مقداره قد ايه؟ مثقال حبه من خردل. معايا يا اخواننا روايه حديث الجهنميين. قول له بقى عاوزين دليل شرعي يقول لنا المثقال حبه من خردل ده ما كيف تكون في قلب العبد. والله لو جبت لنا دليل ان هو تكون في قلب العبد من قول اللسان فقط نحن وراءك تبع. معايا؟ لو جبت لنا، لان الدليل قاطع بان هؤلاء القوم يخرجون من النار بشفاعه ارحم الراحمين، ولكن احنا عاوزين دليل بقى الشيء ده هو التكون في قلوبهم من اي شيء. هل يا ترى من قول اللسان ولا من قول القلب ولا من عمل القلب ولا من عمل الجوارح ولا من الاربعه مجتمعين؟ عاوزين دليل على الكلام ده. وان له ذلك إلا أن يقول الدليل أنهم عملوا أعمالا بجوارحهم وعملوا أعمالا بقلوبهم، ولكن هذه الأعمال كانت قليلة وكان فيها شوائب فأدت إلى مثقال حبة من خردل من إيمان. أأمل أن يكون الذي أفهمه وصل إليكم. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ لأن هي دي من أخطر الشبه التي عند المرجئة في حديث الجهنميين، وسبق الكلام. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله 5 دقائق ونستأنف دروسنا.